بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي حمل الرساله وادها وجاهد في الله حق الجهاد ولم يبت حتى اقر الله عز وجل عينه لنصره هذا الدين وبوجود الرجال الاشتاق الذين يحملون من بعده مشعل الحقيقه والايمان. ايها الاخوه، نحاول في هذه الكلمه التي ارجو ان تكون قصيره ومفيده ان نلقي فيها الضوء على انفسنا لنعرف بالضبط من نحن، ونلقي فيها الضوء على حقيقة العبودية التي يجب أن ندين فيها لله جل وعلا. وسأحاول أثناء الإلقاء أن أوجه إليكم بعض الأسئلة رغبة في حضوركم وشد انتباهكم إلى موضوع هذه الكلمة. والموضوع الذي سمعتم أنه سيكون موضوع الحديث هو فقر الإنسان وغنى الخالق سبحانه وتعالى، وإننا نجد الله عز وجل يخاطبنا باسم الفقراء، يسمينا الفقراء فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فحتى حين يملك الإنسان الأموال الطائلة ويتقلب في النعيم ويملك الزوجات والأولاد، بل حتى حين يتربع الإنسان على عرش الحكم فيكون ملكا أو إمبراطورا أو رئيسا أو غير ذلك، لا ينفك عنه هذا الوقت أنه من الفقراء. وقد تعلم الناس ودرسوا على أن الفقر يطلق على من لا يملك المال، وهذا معنى صحيح بلا شك، كما في قوله تعالى: إن الصدقات للفقراء والمساكين في آخر الآية، ولكنه جزء من المعنى العام لهذه الكلمة. وأما الفقر الحقيقي الذي يطلق على كل إنسان ولا يمكن أن ينفك عنه إنسان، فهو فقر الإنسان وحاجته إلى الله عز وجل بالطبع. ولا يمكن أن ندرك نحن حقيقة الفقر الذي رتبه الله عز وجل في نفوسنا إلا إذا قارنا بين ضعفنا وقوة خالقنا. انظروا أولا إلى أسماء الله عز وجل وصفاته واقدروها حق قدرها. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 99 اسما، 99 اسما، 100 إلا واحدة من أخفاها دخل الجنة. ولو تأملنا هذه الأسماء 99 لوجدنا أنها أسماء تدل على أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال والعظمة والكبرياء والغنى. فالله عز وجل غير محتاج إلى أحد من خلقه أو إلى شيء من خلقه البتة. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ليس قصر أسماء الله على 99، ولكن يبين صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله 99 اسما ميزتها أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فإن لله عز وجل الأسماء والصفات لا يعلمها خلق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، من اسم الدعاء أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله عز وجل استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فليست أسماء الله مقصورة على 99، لا، إنما هناك 99 اسم. هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. وأريد أن أقف وقفة سريعة عند قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، وأسأل إخواني ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء 99؟ ما المقصود بإحصاء؟ نعم، واحد منكم. ولكن طيب نحن نأخذ منك الآن الأمر الأول، تفضل. نأخذ منك الأمر الذي لديك، تفضل، وهو أن نقول إن الإحصاء يشمل عدة أشياء. الأمر الأول هو معرفتها وعدها، لأن يستطيع الإنسان أن يعرف هذه الأسماء 99، فيقول مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى أن يستغرق 99 أسماء، بشرط أن تكون هذه الأسماء التي عدها من الأسماء التي ثبتت بالكتاب والسنة. أما الأسماء التي يتداولها الناس أو توجد في بعض الكتب دون أن يوجد لها دليل صحيح فلا تعد. وبالمناسبة قد يسأل البعض ما هي الكتب التي عدت وأحصت أسماء الله عز وجل وصفاته، فأقول هي كثيرة جدا، ولكن من أفضلها كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي، وكتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن منده، وكتاب شأن الدعاء للإمام أبي سليمان الخطابي. وقد ألف عدد من العلماء مؤلفات خاصة في أسماء الله عز وجل وصفاته، كالزجاج والرازي وغيره. إذن الأمر الأول هو أن تستطيع أن تعد الأسماء واحدا واحدا وتصفيها إحصاء بالأسماء وبالعدد، لكن هذا بطبيعة الحال لا يكفي، فكم الإنسان يردد هذه الأسماء بكرة وعشيا، ولا نستطيع أن نقول إنه ينال الوعد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دخول الجنة. فلا بد أن يترتب على معرفة الأسماء أمر آخر، فما هو؟ بعد ما يعرف هذه الأسماء يلزم أمر آخر، معنى كيف يكون الإيمان؟ نعم، صحيح صحيح، في أمر قبل هذا، في أمر الذي قلته صحيح، لكن في أمر قبل الآن، تفضل. الأمر الثاني يا إخواني هو معرفة معنى كل اسم من هذه الأسماء، معرفة معنى كل اسم من هذه الأسماء. فمثلا نحن قلنا من أسماء الله السلام، ربما لو كان معظم الإخوة الحاضرين ما معنى السلام ما لم يعرف. المؤمن ما معنى المؤمن؟ أكثرنا لا يعرف. المتكبر ما معنى المتكبر؟ أكثرنا لا يعرف. وهكذا. إذن فالأمر الثاني هو أن تعرف ما هو المراد أو ما هو مدلول كل اسم من هذه الأسماء الحسنى. فهذا هو الأمر الثاني، معرفة معنى كل اسم من هذه الأسماء. الأمر الثالث الذي بينه الأخ هو الإيمان بهذه الأسماء وعدم تأويلها أو تحريفها عن معانيها أو تعطيل الله عز وجل عن الصفات التي تدل عليها. الأمر الرابع وهو ثمرة هذه الأشياء كلها هو التأثر بهذه الأسماء، بحيث لا تكون هذه الأسماء مجرد كلمات في اللسان أو حتى معاني في العقل، بل تتحول إلى مشاعر في القلب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس بها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن فمن آمن بالله وأسماء الله كان هذا الأمر خير رابع وزاجر له عن معصية الله. فكيف تعصي الإنسان، أيها الإنسان، كيف تعصي الله وأنت تعلم أن من أسمائه الرقيب المطلع على الأسرار والخفيات. وهكذا بقية الأسماء، فمن آمن بهذه الأسماء وأحضار حق إحصائها كانت الأسماء خير راجع وجاد لله عن المعصية. والإيمان بهذه الأسماء يوجب لك معرفة عظمة الله وكماله واستغنائه عز وجل استغناء كاملا عن كل أحد وعن كل شيء. وبالمقابل قارن نفسك فتجد نفسك مخلوقا ضعيفا مفتقرا إلى الله عز وجل افتقارا كليا في كل لحظة وفي كل شيء. ودعونا نسير مع الإنسان مرحلة مرحلة وخطوة خطوة في مراحل حياته، ننظر إلى أنفسنا ونتأمل كل واحد منا بل كل واحد من الخلق، حتى الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كان الواحد منا يوم من الأيام جنينا في بطن أمه مفتقرا إلى كل شيء، إلى الطعام، إلى الشراب الذي يأتيه عن طريق الأم، إلى الهواء، إلى كل شيء. ثم يولد ضعيفا صغيرا مفتقرا، إذا هبت عليه الريح أزعجته، ومعرضا للموت والفناء بأدنى سبب من الأخلاق، ويظل غير قادر على أن يعيش نفسه ولا أن يشرب بنفسه ولا أن يأكل بنفسه ولا أن يضحك. وسبحان الله يبدأ الإنسان يتدرج شيئا فشيئا، خطوات بعضها يتلو بعض، يكبر ويوما بعد يوم يصبح قادرا على القعود، ثم قادرا على الحبل، ثم قادرا على الوقوف، ثم قادرا على المشي، وما يزال يترعرع ويكبر، والذين من حوله يلاحظون تطوره شيئا فشيئا ويستبشرون ويطاقون بكل مرحلة جديدة ينتقل إليها، حتى يكبر الإنسان ويبلغ مبلغ الشباب. فيا سبحان الله، حينئذ تجد هذا الإنسان قد نسي المراحل التي مر بها وشعر بنوع من الاستغناء والكمال، وغفل عن الطفولة التي كانت مرحلة من مراحل الضعف التي مر بها، يشعر بكمال الاستغناء، بل ربما يصل به الحال الى الشعور بالكبرياء والغطرة. ولو التفت الانسان التفاته سريعه الى الوراء وتذكر انه كان في النهج يوم من الايام، وانه كان بحال معروفه في صغره من العجز والحاجه الكامله الى غيره، لادرك انه لا يليق به وبمثله ان يتكبر ويتغطرس ويستعلي، بل ان يدرك انه مخلوق ضعيف محتاج للسخر. حتى والإنسان في مرحلة الشباب، وهي المرحلة مرحلة القوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، حتى في هذه المرحلة يجب على الإنسان أن يدرك أنه وإن كان في مرحلة قوة إلا أنه مستقر ومحتاج إلى الله عز وجل. مستقر ومحتاج إلى الله بعدة أشياء. الأمر الأول الذي يجعله مستقرا إلى الله أن هذه المرحلة ليست دائمة، حتى لو استمرت وقطعها الإنسان، بل يتعداها الإنسان يصل إلى مرحلة الكبر والشيخوخة. ولذلك قال الله عز وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس حتى وهم في مرحلة الشباب يشاء الله عز وجل أن لا يستكملوا هذه المرحلة، بل أن يصيبهم الله عز وجل بالأمراض وغيرها من الأشياء التي تقعدهم عن العمل والحركة والنشاط، بل قد يتعدى ذلك إلى الوصول إلى مرحلة الموت. إذن أيها الإنسان، ما دمت مدركا أن وراءك الموت إذا سلمت من الآفات والأمراض، والموت سر من أسرار الله عز وجل في هذا الكون لا يستطيع أحد أن يدركه ولا أن يتخلص منه، فالصغير والكبير والملك والمملوك والذكر والأنثى والغني والفقير كلهم أمام هذا القدر يقفون مكتوف الأيدي. ومن حكمة الله عز وجل في إيجاد الموت في هذه الحياة أن يتذكر الإنسان دائما أنه ضعيف، قد يتجبر الإنسان ويبصر ويستعمل، فإذا تذكر أنه يوم من الأيام على رغم كل هذا سوف يقع طريح الفراش مكبلا عاجزا عن النطق، عاجزا عن الحركة. إن هذا يطامن من غرور الإنسان والكبرياء، يطامن من كبرياء. ولذلك ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول والله اني لاعجب من الناس العقلاء الذين يشاهدون الموت أو يعاينون الموت ويحتضرون، كيف لا يستطيعون أن يخلفوا الموت؟ يتعجب هذا الصحابي الجليل من الناس الذين احتضروا وعاينوا الموت، كيف لا يستطيعون أن يخلفوا الموت ويخبرون ما حقيقة هذا الموت؟ فلما صار هذا الصحابي الجليل محتضرا كان له حالة من الأحوال رواها لنا مسلم في صحيح أنه لما حضره الموت بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقلب أو حول وجهه إلى الجدار، وكان عنده ابنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا أبتي لم تبكي؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ وظل يذكره بالفضائل التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه أبوه عمرو بن العاص وقال له والله إني كنت في حياتي على أطباق ثلاث، يقول مررت بحياتي بثلاث مراحل. أولا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كنت من أشد أعدائه، حتى لو استطعت أن أقتله قتلته، ولم يكن أحد أبغض إلي منه في ذلك الوقت، فلو مت على تلك الحالة كنت من أهل النار. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمددت يدي إليه وقلت له ابسط يدك أبايعك يا رسول الله، قال فبسط يده إلي، فلما بسط يده إلي حضرت يدي، فقال ما لك يا عم؟ قلت أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر الله لي ما أسلفت. قال لي صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج أو الهجرة يهدم ما قبله؟ قال فبسطت يدي فبايعته، فلا والله لم يكن هناك أحد أحب إلي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعظم في عيني منه، حتى أني لم أكن أستطيع أن أملأ عيني منه، يعني لم يستطع أن يشد النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إعظاما وإجلالا له، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، وهي الحالة الثالثة، يقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلنا في أمور من أمور طلب الإمارة وغيرها لا أدري ما حالي فيها، يقول فإذا مت ووضعتموني في قبري تشنوا أو تشنوا علي التراب شنا، ثم انتظروا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا الحديث كما ذكرت لكم رواه مسلم. لما صار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحالة وهي حالة الاحتضار، سأله ابنه عبد الله فقال يا أبتي لقد كنت في حال حياتك تقول إنني أعجب من العقلاء الذين يحتضرون، كيف لا يستطيعون أن يصفوا لنا الموت؟ فهل تستطيع يا أبتاه أن تصف لنا الموت الآن؟ فماذا قال هذا الرجل البليغ الفصيح؟ قال يا بني أمر الموت أعظم من أن يوصف، أمر الموت أعظم من أن يوصف، ولكني سأصف لك ما حالي. يحس أن جبل رضوى على عمر، وجبل رضوى جبل بالمدينة ضخم، فيقول إنني في حالة الموت الآن يحس أن هذا الجبل الضخم موضوع على رأسي، ويحس أن جوفي يشاك بالسلاح، يحس كأن السلاح يختلف في بطنه وجوفه، وأحس كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وأحس كأن روحي تخرج من ثقب إبرة. لكم أن تتصوروا حالة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي حالة كل إنسان، بل حالة المؤمنين إذا استبعد، كأن جبل رضوى على رأسه، وكأن الأسلحة مشددة إلى جوفه وصدره، وكأن روحه تخرج من فخذ الإبرة. هذا المقير طبعا يمد لنا ويقيد لنا أن ننساه ونتجاهله ونتغافل عنه لأننا نريد أن نتمتع بحياتنا، لكن هذا النسيان وهذه الغفلة لا يمكن أن تحقق الهدف الذي نرجوه، فمهما نسيناه فهو لا يمكن أن ينسانا. ولذلك الله عز وجل قال لنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب. فكل واحد منا يكره الموت ويفر منه، بل وربما يخشى من سماع الحديث عنه، ولكن هذا لم يغير من الأمر شيئا. ولذلك أقول إن من حكمة الله عز وجل في إيجاد الموت من ضمن الحكم استعار الإنسان بالفقر الكلي إلى الله عز وجل والحاجة الدائمة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري متى يخشى الموت. فالإنسان الذي يؤمن بالموت حق الإيمان هو الذي يكون في جميع الأحوال مستعدا لهذا الموت. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، وذكر منها الإيمان بالموت، ويعني الاستعداد له وأن يكون الإنسان في كل أحواله كأنه ينتظر الموت. وهذا يجعل الإنسان شاعرا بفقره وحاجته وإعوازه إلى الله عز وجل. وليس الشعور وتذكر مصير الإنسان هو الأمر الوحيد الذي يجعلني ويجعلكم ندرك أننا فعلا فقراء، بل إننا فقراء محتاجون إلى الله عز وجل في كل أمر، حتى من أمور ديننا، حتى من أمور ديننا. فالإنسان معرض لأمور دينه إلى أربعة أشياء، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الأشياء، يمكن أن أسألكم عن أحدها. الأمر الأول الذي يعرض له الإنسان هو أن يعصي الله عز وجل، ولولا أن الله يسدد الطائعين لما أطاعوه. ومن كرم الله عز وجل وشكره لعباده أن يوفقهم للطاعة ثم يثيبهم عليها، أن يوفقهم للطاعة ثم يثيبهم عليها، ولولا رحمته عز وجل لما وفقهم للطاعة، ولكن من رحمته أنه هو الذي ساقهم إلى الطاعة فوقا، وشاء وأراد أن يكونوا طائعين ومع ذلك سفر لهم. ومثل ذلك أنه عز وجل هو الذي خلقهم وأوجدهم في هذه الدار ثم اشترى منهم أنفسهم، فهو الخالق وهو المالك، ومع ذلك يشتري منك نفسك لأن لك الجنة، شريطة أن تكون عند حده، واقفا عند حده، ملتزما بأمره منتهيا عنه. فالأمر الأول الذي يمكن أن يعرض له الإنسان في أمر دينه ما هو؟ نعم هو أن يعصي الله عز وجل. فتذكرك أنك يمكن أن تكون في عباد العظيم يجعلك تلوذ بالله وتلتجئ إلى كنفه، ترجوه أن يحميك من المعصية، يحميك من الشيطان، من شياطين الإنس والجن. وبطبيعة الحال الإنسان لو عصى الله لخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لو عصى الله وما فعل ذلك. ممكن أن يوجد إنسان تخلص من المعصية المباشرة فلا يقع في الفواحش والمنكرات المعروفة الظاهرة، هذا الإنسان الذي تخلص من المعاصي والمنكرات يمكن أن يقع في معصية أشد من المعاصي. ما هي؟ يمكن أن يقع في معصية أشد من المعاصي، أشد مثلا من شرب الخمر، وأشد من الزنا، وأشد من الربا. معنى نعم لا غير هذا معصية معنى آخر واحد غير الشرك. أنا أخي غير يعني إنسان سلم من الشرك وسلم من المعاصي كلها ومسلم مطيع. نعم نعم بعد خطوة شيء غير الرياء. نعم ها أرضاكم. لا لا تفضل. نعم جميل صحيح طبعا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان إذا سلم من المعصية هو العجب، وهو ما عبر عنه الأخذ الغرور بالنفس، الإعجاب بالنفس. وهذا الغرور كثير بإحباط الأعمال الصالحة التي تعد الإنسان وكد في تحصيلها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. من معاني هذا الحديث والله أعلم، من معاني هذا الحديث أن الإنسان معرض للذنب بكل حال، معرض للذنب بكل حال ولا ينفك عن الذنب. ولذلك ورد في حديث آخر إسناده كما قال الهيثم حسن ورواه البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العتب، لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العتب. إذن النقطة الثانية التي يمكن يعرض لها الإنسان لو أطاع الله هي أن يعتب بعمله، ولا شك أن العتب معصية ولكنها معصية ليست للفساق، فالفاسق لا يعجب بعمله، لكن المطيع العابد يمكن أن يعجب بعمله فيحبط عمله. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان مشرفا على نفسه والغا في المعاصي، وكان هناك رجل آخر طائع عابد الله عز وجل، فقال هذا الرجل الطائع للرجل العاصي: والله لا يغفر الله لك، أو أنا يغفر الله لك، فأحبط الله عمل هذا العابد وأدخل ذات الجنة. هذا معنى الحديث. ممكن أن يسلم الإنسان من المعاصي ويسلم من العذر ويعبد الله عز وجل حق عبادته، ولا أقول حق عبادته كما يجب له، إنما كما يستطيع الإنسان، كما يستطيع الإنسان أن يعبده. فهذا الإنسان حتى وهو يسلم من المعاصي ومن العذر يقول الله عز وجل عنه: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. يعني لو استفرغ الإنسان جهده في طاعة الله وبذل كل ما يستطيع فإنه لا يمكن أن يؤدي حق فكر الله ويعبد الله حق عبادته أبدا، ولا يمكن أن يؤدي ما عليه، إنما يؤدي ما يستطيع. ولذلك الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالأمر الثالث هو أن الإنسان معرض أو مؤكد أنه واقع في التقصير في حق الله عز وجل مهما بذل من أنواع الطاعات والقربات. والأمر الرابع بعد ذلك هو أن الإنسان معرض أن يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فلا يدري الإنسان بماذا يختم له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد المساعد رضي الله عنهما أن رجلا كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر، فلما اجتمع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله يا رسول الله ما أغنى عنا أحد اليوم، ما أغنى عنا فلان، ما نفعنا أحد في القتال مثل ما نفعنا فلان، قاتل الأعداء وحمى المسلمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فاستغرب الصحابة حتى كاد بعضهم أن يرتاح، فقال رجل من المسلمين: أنا صاحبه لكم، يعني أنا الذي سوف أتابعه خطوة خطوة حتى أنظر ما هو السر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فذهب هذا الصحابي يتابع ذلك الرجل خطوة خطوة في القتال، فبينما هو في القتال جرح هذا الرجل جرحا شديدا من فقر، حتى ظن المسلمون أنه مقتول وأنه قد غفر عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله قتل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فاستغربوا أيضا وذهبوا إليه، فلما جاءوا وجدوا به رمقا، وجدوه لم يمت بعد، فجزع من الجرح الذي أصابه، فوضع السيف، وضع نصل السيف على الأرض، ووضع ذباب السيف بين ثدييه، ثم اتكع على السيف حتى خرج السيف من ظهره. فجاء الرجل الذي تكفل بتتبع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والرجل أصلا كان مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرد الشهادة إلا لأمر حدث يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: وما دعك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار، فقال إنه مات وجدته لم يمت، ووجدت الجراحة قد آذته فجزع جزعا شديدا، فوضع مثل السيف على الأرض وذبابه بين ثديه وارتفع حتى قتل نفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وإن الله يعز هذا الدين بالرجل الفاسق. إذن الأمر الرابع الذي يمكن أن يعرض له الإنسان المطيع السالم من العجز الباذل جهده في طاعة الله، ما هو؟ ما هو معنى أخيه؟ إيه أعلمت اللي يتفكر؟ أن يختم له بخاتمة السوء. الأمر الخامس أنه حتى وإن لم يختم له بخاتمة السوء فإننا لا ندري ماذا يكون مصيره عند الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن امرأة من الأنصار اسمها أم العلاء رضي الله عنها الأنصارية، أن المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار في المدينة، فوضع عند كل أهل بيت من الأنصار رجلا من المهاجرين ينضم إليهم في السكن والمعيشة وغير ذلك من باب المواساة بين المسلمين. قالت: فطار لنا سهم عثمان ابن مضعوف، يعني كان نصيبها ونصيب قومها من المهاجرين هو رجل اسمه عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. قالت: فكان رجلا جامدا عابدا صائما قائما مصليا، فمر ابناء ثم مات رضي الله عنه وارضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حال موت، فقلت تقول هذه المرأة، وانتبهوا لهذا الحديث أيها الأخوة، تقول هذه المرأة: قلت بعد موته وقد بكت وحزنت لموته لما رأت عليه من علامات الطاعة والخير، فقالت: هنيئا لك الجنة، أنا والله إني أشهد لقد أكرمك الله. هنيئا لك الجنة، أنا والله إني أشهد لقد أكرمك الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام، فقال لها: أو غير ذلك يا أم العلاء؟ أو غير ذلك؟ إني وأنا رسول الله والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إني والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وانظروا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم هذا في قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إني والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فتأثرت هذه المرأة وحزنت وقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. ثم نامت يوم من الأيام وهي حزينة، فرأت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه في المنام في هيئة حسنة، ورأت له عينا تجري. فلما استيقظت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك عمل، ذلك عمل. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشارة لهذا العبد الصالح بالخير للرؤية التي رأتها وللعمل الصالح الذي قدمه، وظل يجري عليه بعد موته، ولكن لم يرضى أن يشهد له. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يشهدوا لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإنما يرجون لمن مات على الخير والإحسان الرحمة والثواب، ويخافون على من مات على الشر والكسوف والعصيان الإثم والعقاب. أما أن يشهدوا لأحد بالجنة أو النار خلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذن أنت أيها الإنسان في أمر دنياك مستقر إلى الله، فأنت معرض فأنت في طفولتك ضعيف، ثم في شبابك معرض للمرض ومعرض للموت، وإذا سلمت من المرض وسلمت من الموت فأنت صائر إلى مرحلة السهولة ثم الشيخوخة ثم الهرم، وهي مرحلة ضعف يرجع فيها الإنسان إلى صورة ربما تكون في كثير من الأحيان أشد ضعفا من الصورة التي كان يعانيها الإنسان في طفولته. فأنت في دنياك مفتقر إلى الله عز وجل، وأنت في دينك أيضا مفتقر إلى الله عز وجل، فأنت معرض للمعصية، فإن سلمت منها فأنت معرض للعجز، فإن سلمت منها فأنت معرض للتقصير، أو لا بد لك أصلا من التقصير، ولا يمكن أن تقوم بكل الواجبات المنوطة بك وعبادة الله حق عبادته، ثم أنت معرض لأن يحكم لك بسوء، ثم أنت بعد هذا كله لا يدرى ماذا يكون حالك بعد الموت، وما يدرى ما يفعل بك بين يدي الله عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فإن سائلا يسأل كيف للإنسان أن يتخلص من هذا الفقر؟ وهذا السؤال أريد منكم أن تجيبوا عليه بصورة مختصرة. إذا كان الواحد منا فقيرا حتى وهو يتقلب في النعيم ويملك الأموال القائلة ويتربع على العروش فهو فقير شاء أم أبى، فما هو السبيل الذي يجعل الإنسان يفر من هذا الفقر؟ نعم بالتقوى، نعم صحيح، بالقرب من الله عز وجل، بالفرار إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل خاطبا لنا تفروا إلى الله، فكل شيء تخافه فأنت تفر منه، إلا الله عز وجل فأنت تخافه فتفر إليه. فإذا كنت تعلم أن الله عز وجل مستصف بصفات الكمال المطلق والغنى المطلق، وأنت مستصف بالفقر والحاجة، فلا انتشاك لك من هذا الفقر إلا بالفرار إلى الله عز وجل، فهو الذي يملك الكمال المطلق، وهو الذي من لا به واقترب منه منحه عز وجل من الكمال والقوة ما لا يكون له في حساب ولا يخطر له على ذلك. ولذلك تجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ثم أتباع الأنبياء الصادقين تجدونهم أقوى الناس في الصبر على ما يواجهونه من مصائب الدنيا، وأقوى الناس في الصبر على ما يواجهونه في أمور الدين ويتحملونه في سبيل الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك، ما هو أشد موقف مر بك من قومك؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاهم إلى الإسلام فآذوه وردوه، وقال له قوم منهم لعلهم أهل الطائف قالوا له قولا سيئا، فخرج صلى الله عليه وسلم على وجهه مهموما فلم يستفق إلا وهو بقرن السعادة، وهو لعله موضع لمنع قرب العقل، لم يستفق إلا وهو بقرن السعادة. قال صلى الله عليه وسلم فإلى سحابة قد أضلتني، فنزل منها ملكان جبريل وملك آخر، فسلم عليه جبريل وقال يا محمد إن الله عز وجل سمع قول قومك لك فبعثني إليك، وهذا ملك الجبال فمره بناسه. فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن الله سمع قول قومك لك فمرني بما شئت، والله إن شئت لأطبق عليهم الأخشبين، وهما الجبلان المحيطان بنا. فانظروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف الذي خرج مهموما على وجهه حتى لم يستفق إلا وهو بقرن التعارف، قال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الله بن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء غاضه قومه فأدموه، نبي اختاره ملك الملوك من السماء لتنزل الوحي عليه، يسر الحال بالصفة إلى أن يضربوه ويخرج الدم منه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون، ربما كان يخاف على قومه أن ينزل عليهم العذاب من السماء، فهو يستغفر الله عز وجل لقومه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وهكذا كان اصحاب الانبياء واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اشد الناس صبرا على الاعواء والبلاء التي تصيبهم سواء في امر دنياهم او في امر دينهم. ولا يكف ان يجعل ذكر بعض النماذج التي مروا بها وعانوها وصبروا عليها حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه من القوه والصبر والكمال. اسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم الصالحين وان يثبتنا واياكم بقوله الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وارجو ان لا اكون عطلت عليكم واستغفر الله لي ولكم واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ناقض الشك في الدين اذا خالف الانسان احيانا، ولكنه ليس شكا ظاهرا بل هو اقرب للمشكله الذي يتراءى ان هذا الذي يشير اليه راح السائل هو نعم نوع من الوسواس. ولكن ان الانسان لو شك في دينه بمعنى الشك الحقيقي فانه يكفر، انما يجب على الانسان ان لا يستعجل في اصلاح هذا الشك. فانني اعلم كثيرا من الشباب وخاصه في مرحله المراهقه تدور في مخيلاتهم افكار كثيره يضيق من الانسان ويتضرم بها، ربما تجد بعض هؤلاء الشباب قد ضاقت عليه الارض بما رحب وخلدت الدنيا وعظمت في علمه ولا يهمه بعلم ولا بنوم ولا باكل ولا بشرب. فلو سالته ما شانك؟ قال انا عندي كشوف وعندي وساوس وعندي وعندي. طيب واذا كان عندك كشوف ووساوس انت تخاف من ماذا؟ قال اخاف ان اموت على هذه الحاجه. طيب كيف تخاف ان تموت على هذه الحاجه؟ دليل على انك مؤمن في الحقيقه، والا لو كنت غير مؤمن لما كنت مبالغا ان تموت ولا تموت على هذه الحاله. فوجود خوف حقيقي مجرد للانسان دليل على انه عنده اصل الايمان في الغالب، والا فلا شك ان الانسان ربما يقول انا اخشى ان اموت. فلو صار ما يقوله المتدينون صحيحا، وهذا مثل ما يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا يبعث الثقلا، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولك الخسار عليكما. فهذا المذهب لا شك انه يجسم، لكن الذي لاحظته من معايته ورؤيه لعدد من هؤلاء الشباب ان الامر بالنسبه لهم ليس شكا حقيقيا وانما هو نوع من الوسوسه يكيد الشيطان بها للانسان. والدليل على ذلك ان هذه الوسوسه تاخذ قوه الشك. فمثلا تجد الانسان اليوم يشك في بعض الامور المتعلقه بالالوهيه، فيظل يعالج الامر ويقرا في الكتب ويراجع المشايخ وطلاب العلم والعلماء وغيرهم حتى يزيل هذا الامر. تجد الامر امر الشك تحول عنده الى وسوسه في شان الوضوء، واعرف ناس بهذا الشك فصار يشك في الوضوء ويقيل الوضوء ويكرر، فظل يعالج هذا الامر حتى انتهى فاخذ الشك صوره ثالثه او الوسوسه بالاخر، وهي الشك في موضوع الصلاه فصار يكرر الصلاه ويعيدها الى اخره. اذن هذا دليل على وجود شيء من الضعف في القلب عند الانسان. ياخذ صوره الشك، ياخذ مره صوره الوسوسه في شان الايمان، ياخذ مره اخرى الوسوسه في شان الوضوء والطهاره، ياخذ مره ثالثه الوسوسه في شان الصلاه. الذي ينصح به من نجد شيء من ذلك اولا ان لا يلتفت اليه. اثمن واعظم نصيحه هي ان لا يلتفت. والشيطان اذا اعرض عن الانسان وهجره ضعف فيه، واذا اصغى اليه الانسان وحاول ان يستمع منه فاعظم حتى يكون كالجبل العظيم. اذا فاعظم واهم النصيحه هي ان لا تلتفت الى هذا الامر ولا تصغي اليه، حاول ان تصغي نفسك بامور اخرى بالقراءه بالرياضه بالصلاه بالعباده بالزياره بالمجالسه وبغيرها من الامور الخيريه او الامور العاديه. هذا امر. الامر الاخر اذا رايت ان الامر لم يندفع عنه فعليك الا تتردد في الاتصال باحد العلماء او طلاب العلم الذين تجد عندهم الشفاء لما تعاني. الامر الثالث ان تدرك ان هذه الحاله التي تعانيها ليست دائمه. الذي لاحظت عند كثير من المصابين بهذا الامر انهم يتصورون ان هذا الذي يعانونه ثابت ومستمر وسرمدي عليه، حتى لا يخيل الواحد منهم انه سينجو من الله. فاقول لا، يجب على الانسان ان يدرك ان الحاله التي عاشها عاشها اكثر الشباب المراقب ثم تخلص منها. فارد ان يدرك انها ستجول، فارد ان يطمئن قلبا ويحرص على الامتثال للحقائق التي ذكرت والاعتصام بالله وكثرة الدعاء. وقد صح عن حذيفة رضي الله عنه في مستدرك الحاكم انه قال: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه الا من دعا دعاء الخلق. فعلى الانسان ان يتجه الى الله عز وجل بكثرة الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر فضيلتكم عن أن سلم أن يسلم عليه وهو يقرأ القراءة، هل يرجع السلام أم يكمل القراءة؟ يكمل الآية التي يقرأها والقراءة التي يقرأها ثم يعود السلام. فضيلة الشيخ، ذكرت في أول المحاضرة أن لا يؤمن المرء حتى يؤمن بأربعة، وذكرت منها الإيمان بالله، فما هي الثلاثة في القراءة؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بأربع: يشهد ان لا اله الا الله، يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. فيؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. واذكر ان لم اقم فيه انني تحدثت في المسجد عن هذا الحديث وبينت معنى الايمان بالموت. ربما يكون من بينكم من كان حاضرا ويستطيع ان يذكرنا ما معنى الايمان بالموت، لان الموت كل الناس يؤمنون به حتى الكفار يدركون انهم يدركون الى الاخره. فماذا يعني الايمان بالموت اذا؟ ماذا؟ كل الناس يعرفون هذا غير هذا. نعم نعم، الاستعداد للموت. ومن الإيمان بالموت طبعا معرفة أن الموت بقضاء الله وقدره، وأن لكل أجل كتاب ولا يؤخر الله وقتا إذا جاء أجلها. ومعرفة أن الموت ليس أمرا وقد يؤين كما يدعيه مثلا في الملاحدة، وليس من ذاك ناسخ الأرواح كما تدعيه على الفرق القديمة، وإنما هو خروج الروح من الإنسان وبطاقتها للجسد. ويذكر في ذلك الايمان بالبرزخ وبرد الموت الى الانسان في قبره، والجزاء والنعيم او العذاب الموعود في القبر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما ذلك فانه ما يضع الصلاه على اهل الله يخفي الشباب او يكون الشباب عنهم بكلمه طوى او قول مستجد في الدين طارد وتبيان النبي الصحيح بكلمه طوى. ومن التطوع هو ان يجعل الانسان امرا ليس ملزما به، اما الذي يؤدي الصلاح مثلا فلا يسمى متطوع في هذا العمل الا ان كانت نافله، والا فهو يؤدي واجب ولو لم يصلي لما كان مسلما اصلا. وهكذا من يؤدي الزكاه او من يحج بيت الله الحرام مما يجب عليه لا يسمى متطوعا بهذا، بل يعتبر قد ادى واجبا لا تدع ذمته الا به. وطبعا مبلول السؤال هو ان هناك من الشباب من يسخرون بالمتدين من الصلاه، وقد اقول ان التدين في الصلاه وفي غير الصلاه اصبح ظاهره تفرض نفسها على القريب والبعيد والعلي والصغير. واقول بكل سرور هذا الكلام، لان الانسان يجد اينما ذهب واينما وجد واينما دخل يجد الناس قد اقبلوا على هذا الدين الحمد لله، كبار وصغار، وحتى من الناس الذين كان لهم تاريخ اسود من الجرائم والمنكرات والمحرمات قد عادوا الى الله عز وجل عوده صحيحه قويه. واصبحت تجد في كل مكان اناسا متمسكين بالدين ليس على سبيل التقليد ومخافات الاذى والاشجار، وليس على سبيل انهم مجرد حجج، لا، هناك يتجهون الى دين جوائز وادراك وتكميل ويقظه، واصبحوا يجلبون احترامهم على الجميع الحمد لله. وهذه نعمه تدلنا على ان الله عز وجل قد اراد بهذه الامه خيرا واراد بهذا الدين خيرا، وهو مصداق لما وعد الله عز وجل ولما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم من رفعه شان هذا الدين. ولذلك اقول لم يعد النجاه من التقيه بالمسلمين الا من بعض اختفاءات الذين وصف الله عز وجل بقوله يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، او وصفهم بقوله قل استهزئوا ان الله عليكم بما تخبرون، او وصفهم بقوله ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحيروا. فمن شان وارجو ان تنتبهوا لهذا الحكم جيدا حتى لا نقع في الخطأ. الانسان الذي يفقه من متدين لانه متدين، ارجو ان تنتبهوا مره اخرى، كل من يفقه من متدين لانه متدين يكون كافرا بهذا العمل، من هذا من نواقض الاسلام. فلو وجدت انسان مصليا في المسجد فلاحظت منه فخر كبير، ليس لانه مثلا فيه عيب خلقي، وليس لانه فقير، وليس لان زوجه ينزه، ولكن لانه سمع. ففي هذه الحاله من يفعل ذلك يخطر ويخرج من المسجد، ويجب عليه ان يزور ويتشهد ويكتب الاسلام من ذلك. اما لو فقد المتدين لامر اخر ليس للتدين، وانما فقد منه لقضيه اخرى، من الطبع انه متدين رفض في الامتحان، فسخرت منه لوصوله في الامتحان مثلا، او لانه عنده مثلا اي في دكانه وحتى وانا الخبره، او اي امر اخر او خلقي. في هذه الحاله ما نقول ان الساخر يكفر، ولكن نقول انه قد عرض نفسه لعوض الله عز وجل، بل عرض نفسه لحرب الله تعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فربما يكون هذا الذي سخرت منه وعليته وليا من اولياء الله، لان اولياء الله ليس عليهم علامات او سمات الا الخير والتقوى والصلاه والايمان الذين امنوا وكانوا يتقون. فيجوز ان يكون هذا منه فتكون سخرت وعادلت وليا من اولياء الله، فعرفت نفسك لسخط الله وعقوبته. لا اعتقد زياده فقيره أخاف إلى الأسوار يستمعوني أن يستمعوني الناس النزاع، فماذا علي أن أفعل في ذنبي جزاكم الله خيرا؟ كما أن الإنسان لا ينبغي ولا يخلق ولا يجوز له أن يعمل عملا من أجل الناس، كذلك لا يخلق أبدا أن يترك عملا من أجل الناس. وكلا الأمرين يدل على تضخم شأن الناس في قلبك وضعف شأن الله عز وجل. فمن أدرك عظمة الله احتقر الناس أن يعمل من أجله أو يترك من أجله، بل يعمل ويترك من أجل رب الناس. والذي أنصح به الأستاذ هو أيضا ما نصحت به أخي قبل ذلك، أن لا يلتفت إلى هذه الأشياء في القلب. هذه الأمور التي تدور في قلبك لا تلتفت إليها، اعمل ما ترى أنه خير، واترك ما ترى أنه شر، ولا تصغي إلى الواجع او الدافع في قلبك الذي يقول انظر الى فلان او انظر الى فلان، او تخشى ان تقول الناس انك منافق او انك مراهق او تخشى الرياء او ما اشبه ذلك. يدفع ما استطاع. بسم
الله الرحمن الرحيم والمستعين. السؤال يقول: ما يحق من قال لن يدخل الله جنه فلان وماذا يفعل لانه من الناس الفاسقين؟
لا يفعل ابدا، لأن الجنة ليست ملكي أو ملكك حتى ندخل فيها من شئنا ونخرجها من شئنا. ففي الصحيح أن عبدا لحافظ ابن أبي بيدعة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وكان حافظ قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون هذا العبد يرى أنه قد ظلمه في شيء، فقال هذا العبد للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فحكم على حاطب لأنه سيدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت والله لا يدخلها، إنه شهد بدرا يدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار، إن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار. فنجد من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم على أثر أن يدخل الجنة، يحاطب بن أبي درداء، عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، وغيره، وخديجة رضي الله عنها، وأخوة. وكذلك لا يشهد لأحد منا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، كما في قصة رجل الرجال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فكأن هذا الرجل وجد في نفسه شيئا، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي وأبوك في النار. وهكذا الحال، أما غيرهم فلا يشهد أحد لا بجنة ولا بنار. أما من وقع في هذه الخطيئة فعليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن الله أن يتجاوز عنه ولا يؤاخذه بجريرته، وإلا فلو آخذه بجريرته لهلك.
فبما تستمد من المقصود من العذر بنفس يقودون رجاءً الله تعالى.
المقصود بالعذر هو أن يرى الإنسان عمله، أن يشعر الإنسان بحجم عمله، يحس بأنه قدر شيئا ويتعاظم هذا الشيء الذي فعل. فالجدير بالإنسان أصلا هو أن يعمل كل ما يستطيع ويستقبل ويحتقر هذا العمل الذي عمل. أما أن يعمل الإنسان كل ما يتعاظم هذا العمل فكأنه يدل ويدل به على الله عز وجل. ويعجبني أن أتوق لكم بهذه المناسبة رواية، وإن كانت هي الروايات الإسرائيلية ولست أستحب فوق الروايات الإسرائيلية لأننا نجد في القرآن والسنة ما يغنينا عنها، إنما أحيانا يكون فيها طرافة وفيها شد للناس. يروى في الروايات والكتابات الإسرائيلية ولا شك أن معناها تحقيق قطعة، أن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل 60 سنة ويسأل الله حاجة من الحاجة، 60 سنة يعبد الله ويسأل الله حاجة، فلم يجد الله عز وجل دعوته خلال 60 سنة. ما لعبد الله له ولا أجاله إلى هذه الحاجة التي يرجو الله عز وجل محققها له. فلما كان 60 سنة وصلى يوم من الأيام نظر إلى نفسه نظرة المقت للزرع وقال لصاحب نفسه: والله لو كان لك عند الله منزلا لأجاب حاجته. فهذا دليل على احتقاره لنفسه، فسمع مناديا مناديه: إن احتقارك لنفسك في هذه اللحظة أعظم عند الله من عبادتك 60 سنة. وكلكم تعرفون هذا في الصحيحين قصة أن أبي سعيد وأبي هريرة، قصة الإسرائيلي الذي كان لم يعمل خيرا قط، فلما قرب الموت جمع بني وقال: يا أولادي كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا خيرا. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظر يوم شديد الريح تضروني فيه، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالم. فامر الله عز وجل هذا المخلوق فاستمع بين يديه، فقال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله عز وجل له. فاقول الخوف الشديد في القلب ومقت النفس والذراع العمل هي اعظم ذراعه يقدم بها الانسان الى الله عز وجل. اما ان يعذب الانسان ليرى ان ما عمل عمل طيب وقوي وكثير الى جنب الله فهذا كفيل باحباط هذا العمل وخسرانه له. نسال الله لي ولكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت نشاط المصلي جميع الصلوات الخمس والحمد لله، ولكن استطيع الصلاه الى حكم دائمه، فارجو بسماحتكم ان تبين لي لنا الطريق الصحيح لكل يعي الانسان ما يقوله في صلاته والله يرحمه.
قبل قليل اسمعي لك تعليقا بسيطا. أول ما يسمى الإنسان شيخا، ثم يتطور الأمر حيث بالقليلة في الشيخ، ثم يزداد الأمر حضر حيث لك سماحة، وأقول قليلا بدري على الشهادة. أما زاد على السؤال فأقول بين الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى التهليل أقبل حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته، يقول له اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يدعو. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يحرص على التفكير في معنى ما يقرأ من القرآن أو الأشعار، وعليه أن يحرص على أن لا تكون صلاته وقراءته أمرا مألوفا. أكثرنا الآن يصلي ولو سعيته بعدما ينهي الصلاة ما هي الصور التي قرأتها ما يقرأ، لأنه تعود آليا أنه يقرأ صور مألوفة بعدما ينهي من الذات وقرأها وهو نفسه ينتهي منها دون أن يشعر بأنه قد بدأ فيها. فهو أيضا كان نفسه أن يختار صور يختار ويغير يوما بعد يوم، يقرأ مثلا آخر القرآن، يقرأ من أول جزء عنه من أوسطه من آخره من جيل صباح من غيره مما يحفظ من السورة الأخرى ويغير، ويحاول أن يفكر في معنى الأجزاء والأكثر التي يقرأها، ويحاول أن يبعد الصواب المادية أمامه. إذا كان أمامه في جهة القبلة أشياء أو في جهة مولى السجود تشغله وتشد تشغيله يحاول أن يتخلق منها، وأهم من هذا أن يحاول أن يبعد الصواب القلبية. فإذا كان القلب مشغولا مشتتا موجع الهموم هنا وهناك، فمن الطبيعي أن لا يكون فيه موجة للذكر والتأمل، ويشد بعض الغناء القلب المشغول بالإناء المملوك، فيقول أعطيت لو أتيت بإناء لو أتيت بإناء وملأته بالتراب ثم أروح أن تضع في هذا الإناء عسلا هل تستطيع؟ إناء مملوء تراب هل تستطيع أن تضع فيها عسل؟ تجد العسل لو وضعته فوق التراب ينسكب يمنة ويسرع في جانب الإناء ويبقى التراب في مكانه. إذا فلا بد من التخلية، أن نحاول أن نخلل قلوبنا من الشواغل قدر الإنسان، ما أطلب صورة مثالية لكن قدر الإنسان كان ذلك قدر ما تستطيع. المهم ألا تستخدم، خل قلبك من الشواغل ثم حاول أن تفكر كما قلت، وحينئذ ستجد للعبادة لهجة وستجد للصلاة حضورا ومعنى في حياتك. ولذلك وفق الله عز وجل المصلين في صفات عظيمة في القرآن الكريم كما في سورة النساء وغيره.
نقول هي المحاضرة جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة وجميع سؤالنا، ماذا ينصح الشباب في سبب أوقات حواسهم؟ السؤال الثاني الأطفال قبل العيد وذلك عند سماع صوت الإشتهاء الآن لم يشكل هل يلزمها إعادة الصيام؟
أما السؤال الثاني بالنسبة من قبل الغروب، فالإفطار قبل الغروب من أفطر قبل الغروب ظانا أن الشمس قد غربت، فالعلماء فيه لهم قولان. القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد أنه عليه أن يقضي ذلك اليوم، فيجتهدون بهذه الأسماء، قالوا أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ليل ثم طلعت الشمس. قيل لعروة هل أمر بالقضاء؟ قال لا بد من قضاء، فاستدل بقول عروة لا بد من قضاء. القول الثاني وهو الذي رجحه عدد من العلماء المحققين أن من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه، ويستدل بنفس الحديث يقولون لأن قول لا بد من قضاء ليس من قول الصحابي، ولو نقل ولو حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لم يقل له كيف يقضي اختلاع وقت قرارهم. فلا شك ان هذا موضوع محاضره في ذكر الوسائل والطرق التي يقضون في وقت القرار، لكن اوصي اكرام الاختلاف اختيار الجلساء الصالحين، واوصي اكرام اختلاف قراءة الكتب النافعه، ولا باس ان يختاروا الكتب القصصيه والكتب الثالثيه التي تحثهم على القراءه وتشجعهم عليها ويبدؤون بالاسهل فالأسهل. وأوصي الإخوان أن يشاركوا في النشاطات والمراكب الخلفية وغيرها من الأنشطة التي تخرج رواقاته إلى سبيل الخير وتحفظها من التشتت أو من الانحراف. والله أعلم. يعني.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم بتقديركم دعوتنا وزيارتنا في هذا المسجد الاسلامي فهو ليس في حضاره اليوم وانما هو في شهر رمضان. فقلت كنت مؤمنا بنهار رمضان وعندنا صحيح فكنت لاتوضا فعند المغرب لاحظت خروج دم من كل فهل علي قضاء ام لا؟
لا ما قضى علي ولما ياتي من الواحد ما هو المفصل الذي قتله الذي يظهر لي ان الدم الذي خرج من الاسنان وليس في القضاء على اي حال لانه لم يكن شيء مفصل ولم يكن يزول فيه شيء يجد له الفطر. والله اعلم طبعا.
وختاما نقول جزا الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم وحضوركم وحضوركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك القادر عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.